أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: ولو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولم يملكها بالبذل، ولم يملكها بالبذل. المراد من هذا المطلب أنه قد تقدم علينا أن الطلاق الخلعي يشترط فيه الكراهية من قبل الزوجة. هنا يقول المصنف: لو فرضنا هكذا، عليكم السلام، يقول المصنف: لو فرضنا بأن جاء الزوج وأكره الزوج على بدل الفدية وأكرهها على البذل، ففي هذه الحالة ما هو الأثر المترتب على الإكراه؟ هذا هو محل الكلام. ما هو الأثر المترتب على إكراه الزوج الزوجة ببذل ماذا؟ ببذل المال. المصنف تعرض في هذه العبارة إلى الأثر بلحاظ الحكم التكليفي، وإلى الأثر بلحاظ الحكم الوضعي. أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي، أعني الأثر المترتب تكليفا، فقد ذكر الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني بأنه قد ارتكب حراما، فنفس إكراه الزوج على بذل الفدية يعتبر من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الإكراه الذي يكون محرما، فيكون هذا قد ارتكب حرمة تكليفية. ومقتضى أنه ارتكب حرمة تكليفية أنه يكون فاسقا إذا كان ملتفتا، فلا تصح الصلاة خلفه وتسقط عدالته. فلو أكره الزوج على بذل المال فحينئذ قد ارتكب حرمة تكليفية. ولكي ندقق في المطلب نسأل هذا السؤال: هل الحرمة التكليفية وكونه ارتكب حراما من جهة أنه نفس الإكراه على بذل الفدية، فجاء لها وقال ابذلي لي الفدية وأكرهها، فنفس الإكراه هذا موجب للتحريم، أو لا؟ أو أنه إذا استجابت له وأعطته المال فحين إعطائها للمال قد ارتكب محرما، فإذا لم تعطي المال له بعد فقط أكرهها ولم تعطي هي مالا لم يرتكب محرما. واضح؟ إذن السؤال أنه ارتكب محرم، متى قصدكم ارتكب محرم؟ هل صرف الإكراه هو الذي يوجب ارتكاب التحريم أو لا؟ أو أنها بذلت مالا فعندما تبذل المال نقول هي هو ارتكب محرما؟ نقول في مقام الجواب بأنه ظاهر كلمات الأعلام بأن نفس الإكراه موجب للتحريم، يعني مجرد أن يطرق عليها بابها ويقول لها ابدلي الفدية، ادفعي لنا الفدية، هذا الإكراه، مجرد الإكراه حتى وإن لم تدفع شيء هذا حرام. لماذا هذا الإكراه حرام؟ ما هو الدليل على حرمة هذا الإكراه؟ نقول هذا الإكراه من مصادق الظلم، لأنه إكراه على غير حق، فيكون داخلا من مصادق الظلم، والظلم حرام عقلا وشرعا. فنفس الارتكاب، نفس إكراهها على الحرام يكون هذا موجبا لماذا؟ للحرمة. نفس إكراهها على بذل المال يكون حراما، بذلته أو لم تبذله، تفتيها المطلب حتى لو لم تدفع شيء هذا نفس إكراهها حرام. بل نقول تفت: لو بذلت مال ارتكب حرمتين، الحرمة الأولى نفس الإكراه، والحرمة الثانية أنه ماذا؟ أنه قد وضع يده على مال الغير، لأنه هي الزوجة إذا دفعت المال بدون رضاها بالإكراه سوف يكون هذا المال تحت يد من؟ تحت يد الزوج. هل هذا اليد وسلطنة الزوج على هذا المال بحق أو بغير حق؟ بغير حق. ومن وضع ماله ومن وضع يده على مال الغير بغير حق فهو غاصب، فيكون من مصالح أنه ماذا؟ غاصب. تفتين؟ إذا نفس الإكراه قبل البدء حرام واحد، بعد البدء ارتكب ماذا؟ حرامين. نفس الإكراه حرام ونفس وضع اليد هذا يكون حرام حرامان، فارتكب حرامين إذا بذلت الزوجة المال ووضع يده على هذا المال لأنه غاصب من مصادق الغاصب. نفس وضع اليد هذا يسمونه غاصب حتى وإن لم يتصرف بالمال. نفس هذا تصرفون، نفس وضع اليد تصرفون. تفتين المطلق؟ خب هذا بالنسبة إلى حكم التكليفي.
نفس قوله لماذا يكون في حكم؟
لأن هذا إكراه صحيح.
نعم ترى يكره بحيث أنه لا يجعل لها مفرا إلا أن تدفع له.
نفس
هذا إكراه. نعم. لم تدفع لحد الآن. نعم. لكن ترى ما كان لديها فسحة.
لأن الظلم ما معنى؟ الظلم معناه أنك أنت توجه كلام إلى شخص بغير حق شرعي. نفس الآن لما أوجه لك كلام وأقصدك على شيء حتى لو ما حققته في الخارج ترتكب الحرمة، مو متوقف انطباق عنوان التحريم على وقوع الفعل في الخارج، لأن نفس عندما أذهب وأطرق باب وأقول لك افعل هكذا وهذا بغير حق، نفس هذا من مصارق التجاوز لحقوقك. بأي حق أنك تتكلمني بهذا الطريقة؟ بحق أنك تغصبني؟ هذا تجاوز لحق الآخرين، وإذا كان تجاوز الحق فهو من مصارق الظلم. ولهذا الشهر الأول دقيقة عبارته، نفس يقول شوف القرآن العبارة، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما. خب أكرهها على الفدية سواء أدت الفدية أو لم تؤدي الفدية فعل حراما. نعم لو أدت الفدية ارتكب حرامين، حرام نفس الإكراه وحرام الغصب لأنه وضع يده بغير حق شرعي. ولهذا يقول ولو أكرهها على الفدية فعل حراما. ما هو الدليل على فعل الحرام؟ قال للإكراه بغير حق. خب وإذا كان إكراها بغير حق كان ظلما فيكون داخل في حرمة الظلم شرعا وعقلا.
يعني يمكن قصد الشيخ لو مثلا فقط قال لها انه ابذلي لي الفدية
هذا القول
لا يمكن لا يسلق عليها الكراهية.
نعم سيأتي لا نقول لو أكرهها، يعني لابد أن نقول انطبق عنوان الإكراه. وكيف ينطبق عنوان الإكراه؟ ذكرنا ثلاثة قيود في باب الطلاق، فلا بد أن تتحدى ينطبق عنوان الإكراه. وكيف يحقق الإكراه؟ بثلاثة قيود تقدمت في كتاب الطلاق في شرط أن يكون المطلق ماذا؟ يشتغل يكون مطلق مختار. وقلنا هنا ذكرنا حد الإكراه وبحث الإكراه بشكل مفصل. نعم مجرد
كيف ينطبق على وجهه؟
لا بد ان يعيدها بالضرر بحيث انه لا يمكن ان تتخلف ويخيل نفس الصادق الذي ذكرناه في بحث الطلاق انه مجرد يقول لها ادفعي لا لا ادفعي بحيث انه يتوعدها بالضرر ويكون هذا الضرر يمكن ان يتحقق. لا بد ان ينطبق عنوان الاكراه. نعم قال لنا ولو اكرها، احنا كلامنا في فرض الاكراه يعني انطبق عنوان الاكراه. فلا كيف ينطبق عنوان الاكراه؟ قد تقدم حد الاكراه بثلاثه شروط في كتاب الطلاق، ومصنف ما تعرض الى هذا من باب انه انطبق عنوان الاكراه. خب هذا بلحاظ الحكم التكليفي. اما بلحاظ الحكم الوضعي، خب قلنا انه حرام تكليفا. نقول اذا كان حرام تكليفا من الواضح جدا بان الزوج لا يملك هذا البدل، هذه الفديه لا يملكها الزوج لانه قد اخذها بغير حقين. خب سلمنا الأمام ملك الزوج، خالع قال خالعتك على 100 دينار الذي أخذها غصبا فأنت طالق. خب ببطلان البدل هل يبطل الطلاق أو لا يبطل الطلاق؟ تفتين المطلب؟ نقول قد ذكرنا سابقا بأنه ببطلان العوض ذهب المصنف وكثير من العلماء أنه لا يؤدي إلى بطلان الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق الخوي متركب من أمرين، من بذل زائد أنت طالق. خب إذا بطل البذل سقط الأول، لكن أنت طالق تحقق، فيقع أنت طالق في محل في محله، فيكون الطلاق طلاقا رجعيا. نعم يكون طلاق رجعيا من حيث كما بينا أمس الخميس من حيث البذل، وإلا لو كان طلاقا طلقها طلاقا رجعيا وكان غير مدخول بها يكون الطلاق طلاقا ماذا؟ باطلا. يقول هذا الآن يقول فعل حراما، هي الشهد الأول متعرض للحكم التكليفي الآن، ولم يملكها بالبذل، يعني الزوج لم يملك الفدية بالبذل ببذل الزوجة الإكراهي، هذا تعرض للحكم الوضعي، واضح؟ إذن الشهيد الأول تعرض للحكم التكليف والحكم الوضعي، ولم يملك الزوج زين الفدية بالبذل. لماذا؟ لبطلان تصرف المكره، الزوجة مكرهة وتصرف المكره باطل، فهذا البذل الذي حصل من المكره عن الزوجة باطل. وإذا كان باطل وش عمل بطلان؟ يعني عدم ترتب الأثر. معنى البطلان هو عدم ترتب الأثر. يقول كيف تقول بأن تصرف المكره باطل وقد ذكرت أنت لنا موارد يستثنى منها تصرفات المكره؟ فكيف تقول لبطلان تصرف المكره؟ ملتفتين؟ أم تقول هذا باطل لأن تصرف المكره باطل؟ كيف تقول تصرف المكره باطل مع أنك تقدم منكم بأن المكره كما في باب الطلاق يصح منه بعض التصرفات؟ أعطيك مثال من باب التذكير، بأنه لو كان الشخص مماطل في دفع الديون على يدين، مماطل في دفع الدين، ألا يصح للحاكم أن يجبره على شراء الدار لكي يسدد الدين؟ يجب عليه الحاكم، يجوز له أن يكرهه على بيع شيء، بيع سيارة وما شاكل ذلك، لكي يسدد الدين. فهذا البيع الذي صدر من البائع بعد إكراه الحاكم كان بيعا مكرها مع أنه صحيح. يقول هذا مثال، أمثلة كثيرة. يقول المصنف هذه كل قاعدة مخصصة. نقول القاعدة الأولية في المكره أن جميع تصرفاته باطلة إلا ما ورد الدليل، وفي الحقيقة هذا الورد الدليل هذا مو تخصيص، هذا تخصص. ليش؟ لأن هذا بحق أو بغير حق. موارد جواز بيع المكره بحق لأنه مماطل، فهناك حق للديان. أما موردنا هو بغير حق، فهذا الاستثناء على نحو الاستثناء المنقطع للمتصل، على نحو التخصيص أو التخصص، على نحو التخصص لا على نحو التخصيص. هذا التخصص سمنا استثناء منقطع، التخصيص سمنا استثناء متصل. ولهذا يقول لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني. ملتفت الشهيد الثاني، وهذا ليس مما استثني لأن هذا بغير حق، وما استثني بحق، فهذا يكون ماذا؟ الاستثناء خارج. وإذا كان ليس مما استثني فيكون باطلا. ملتفتين إيش قال؟ إلا ما استثني. لكي لا يجي يشكل عليه يقول لي كيف تقول بأن تصرف المكره باطل؟ يقول لا، تصرف المطلق مكره باطل ونسلم بوجود استثناءات، إلا أن هذه الاستثناءات بحق وموردنا بغير حق، فلا يصح هذا الإشكال. يقول وطلاقها رجعي لا يبطل الطلاق. كيف طلاقها رجعي مطلقا؟ بينا أيام الخميس. نقول وطلاقها رجعي من هذه الجهة، يعني من حيث بطلان الفدية، يعني قلنا ببركة وجود الفدية كل الطلاق يكون طلاقا بائنا، حتى لو كان طلاق خلعي في محله لو صار بدل الفدية يصير طلاق بائن. فإذا بطلت الفدية رجع إلى أصله وهو الطلاق الرجعي. خب يقول وطلاقها رجعي من هذه الجهة، أي جهة؟ جهة بطلان الفدية. خب كيف تقول رجعي يعني مطلقا حتى لو طلقة ثالثة، حتى لو كانت غير حامل؟ يقول لا، من هالجهة يصير رجعي، لو في جهة أخرى يصير طلاق ماذا؟ بائن. اختلاف الجهتين. يقول فلا ينافي بطلانه، يعني فلا ينافي بطلانه من هذه الجهة كونه بائنا من جهة أخرى إن اتفقت تلك الجهة الأخرى، وهي ما لو كانت غير حامل، ما لو كان طلاقا ثالثا. تفتين المطلب؟ يقول نعم، لو أتت بفاحشة جاز عضلها. الآن المصنف يشرح في مطلب جديد. نعم.
الإكراه على الفدية يتصور في الإكراه على الفعل نفسه، الفعل نفسه.
خب هذا الإكراه على الفعل يعني إكراه على الفدية. عندنا إكراه على الطلاق وإكراه، عندنا إكراه على ذات الطلاق أنت طالق، وعندنا إكراه على الفدية. خب لو أكره على قوله أنت طالق دخل في باب طلاق المكره. نكلام هنا الإكراه على نفس البذل الذي هو الفارق بين الطلاق ذاك ومسألة الخول.
يعني هو
تقول البذل باعتباره يفرق. نعم، هذا لو كره على الطلاق يصير محثان هناك، هناك بحث الطلاق يصير يبطل الطلاق.
يعني ليش ما قال الإطلاق
على الإكراه؟ ليش؟ لأنه يقول لك لا، الخول مركب، الخول مركب من شيئين، من فدية زائد طلاق. لو أكرهها على الطلاق حكمه تبين في باب الطلاق فيكون الطلاق باطل. لو أكرهها على البذل ولم يكرهها على الطلاق، لأنه هو الذي طلق قال أنت طالق، هو ما يصير يكرهها، واضحة؟ فحينئذ ماكم أن يقول أكرهها على الطلاق لأنها هي لا تطلق، الزوج الذي يطلق. فلا معنى للبعث أنه أكرهها على الطلاق. الغير يكرهه على الطلاق، لا أن الزوجة لا أنه هو يكره الزوجة على الطلاق، ماكو معنى أصلا، ما في تصور للبعث أصلا. يقول نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفتدي نفسها. هذا شروع في مطلب جديد. أنتم قلتم بأنه لا يجوز إكراه الزوجة على بذل الفدية، صحيح؟ وهو حرام تكليفا وحرام وضعا. يقول المصنف ورد الاستثناء في لحاظ النصوص في مورد واحد، وهو قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الآية ماذا تقول؟ نشرحها. ولا تعضلوهن، هذه الآية تعرضت إلى مسألة العضل. وما هو المراد من العضل؟ العضل معناه لغة هو المنع. تقول في اللغة أردت شيئا فعضلني فلان، يعني منعني فلان. فالعضل في اللغة بمعنى المنع. خب هذه الآية تقول ولا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن. تمنعوهن من ماذا؟ تمنعوهن من حقوق الزوجة. الزوجة لها حقوق كما تنقح في كتاب النكاح في حقوق الزوجية، منها النفقة، منها السكنة، منها القسمة، البيتوتة، صحيح؟ خب يقول الشارع يحرم عليك أيها الزوج أن تمنع الزوجة من حقوقها. ليش تمنعها من حقوقها؟ لكي تكرهك فتأخذ بعض ما آتيتها، لو بعض الماء، فتقول لا تعضلوهن لتذهبوا لتأخذوا بعض ما آتيتموهن الذي هو من الماء إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالقاعدة الأول أنه يحرم على الزوج أن يمنع الزوجة من الحقوق لكي تفتدي نفسها، بمعنى تبذل المال لكي تأخذ بضعها، إلا في حالة واحدة، وهي ما لو أتت بفاحشة مبينة. قلنا باسم الفاعل لا مبينة، باسم المفعول. خب فهذه الآية تدل على أنه إذا أتت بفاحشة مبينة يجوز عضلها، فيجوز العضل إذا أتت بفاحشة مبينة. هي النتيجة النهائية عبر عنها الشهيد الأول فقال نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها. هاي النتيجة الآن اللي طلعناها، الشهيد الأول عبرها بثلاث عبارات، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها. هذا أصل المسألة، واضح إن شاء الله. خب يجوز عضلها لماذا؟ لتفتدي بنفسها، لأنه لا تقول هكذا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، يعني إذا أتين بفاحشة فعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فيجوز أن تأخذ الفدية ويجوز لك أن تعضلها لكي تفتدي نفسها. فيجوز في هذه الحالة أخذ الفدية. خب وخلنا نقرأ هذا المقدار. خب بلي الآن قبل ما نقرأ، خب سلمنا أن فهمنا الآية معناها. خب وش معنى الفاحشة المبينة؟ الذي إذا تحققت جاز ماذا؟ إذا أتت بفاحشة جاز للزوج أن يعضلها ليأخذ الفدية. وش الفاحشة المبينة؟ يقول المصنف هنا هناك ثلاثة أقوال في المراد بالفاحشة المبينة. القول الأول المراد منها الزنا. القول الثاني كل ما يوجب حدا، كل شيء يوجب الحد، سواء كان زنا أو سحاق أو سحاق أو سحاق أو مساحقة أو ماذا أو سرقة، كل شيء يوجب الحد. القول الثالث كل معصية، واضح كل معصية. فإذا قامت الزوجة بمعصيتين، أي معصية تقوم بها جاز عضلها ومنعها من حقوقها لكي تفتدي نفسها لتذهب ببعض ما آتيتموهن، زين، فيجوز حينئذ ماذا؟ يجوز العاضلة. هناك ثلاثة أقوال في المراد من الفاحشة المبينة. وهنا نقطتين، ما هو دليل الأقوال؟ والنقطة الثانية سؤال، بعد ذلك حل تضح الأقوال، بعد ذلك نسأل السؤال. خب أما منشأ الأقوال، منشأ الأقوال أنه أما القول الأول وهو كونه المراد من الفاحشة المبينة هي الزنا، التمسك بالظاهر العرفي للفاحشة بدعوى أن الظاهر عرفا من الفاحشة هي الزنا، فلا نحتاج لا إلى آية ولا إلى رواية لكي تفسر الفاحشة المبينة. المراد من الفاحشة هي عبارة عن ذلك الأمر الذي هو الزنا، هو إذن التمسك بالظهور العرفي. واضح هذا القول الأول من دليله. الدليل الثاني أو القول الثاني يقول كل حد، القول الثاني يقول صح المفروض نرجع إلى الظهور، لكن من قال أن المراد من الظهور العرفي من الفاحشة المبينة هي خصوص الزنا؟ بل الظاهر عرفا من الفاحشة هو مطلق ما أوجب الحد، لأن الذنوب على قسمين، ذنب يوجب الحد، ذنب لا يوجب الحد. فالذنب الذي لا يوجب الحد كالغيبة والنميمة وما شاكل لا يقال فاحشة زائد بعد مبينة يعني ظاهرة، مبينة يعني ظاهرة، يقال ذنب، ما يقال قد فعلت فاحشة مبينة. إذا واحد سوى معصية مثلا اغتاب، أو مثلا قل بأنه فعل فعلا قال لأبيه أوف، هل يقال قد أتيت بفاحشة مبينة؟ لا يقال ذلك، خليك من شير، لا يقال ذلك. فالظاهر عرفا من الفاحشة المبينة هو ماذا؟ هو الحد. القول الرابع، القول الثالث يقول المراد من الفاحشة هي كل معصية. خب المراد من الفاحشة المبينة كل معصية، من أين هذا القول؟ شوف كل واحد، كل واحد دعا الظهور، ما عندنا رواية أصلا. يقول لا، يقول ما معنى الفاحشة في اللغة؟ تجاوز الحد، فاحشة أو مثلا فحشة تجاوز الحد، وتجاوز الحد يطلق على فعل كل معصية. فالشخص الذي تجاوز حده وأذنب وفعل المعصية وخالف المولى قد ارتكب فاحشة، لأنه تجاوز حد العبودية، فيقال أنه لكل شخص فعل المعصية ماذا؟ بأنه فعل فاحشة مبينة. فهذه الأقوال الثلاثة، شوفوا النقاش في الصغرى، أما الكبرى وهو الاستنار إلى الظهور، هذا كأنه محل اتفاق، نرجع إلى ظاهر الآية. الشهيد الثاني في المسالك يقول القدر المتيقن من الفاحشة هي الزنا. ليش؟ يقول لأنه عند اختلاف الأقوال في الأصول يدور الأمر بين الأقل والأكثر، هل مفهوم الفاحشة خصوص الزنا، أو الزنا زائد ما يوجب الحد، أو الزنا زائد ما يوجب الحد زائد المعاصي الأخرى، فيدور أمر المفهوم بين الأقل والأكثر. إذا دار الأمر المفهوم في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، نأخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل وهو الزنا، فنقول إذا أتت بالزنا جاز العاضل، أما إذا لم تأتي بالزنا فلا يجوز العاضل. ليش؟ لأن العضل حسب القاعدة ماذا؟ حرام. عندنا عموم كل عضل حرام، نخرج من عموم العام في الذي ثبت فيه التخصيص، وما هو المورد الذي ثبت فيه التخصيص؟ خصوص الزنا. أما المورد الشيء مشكوك نرجع إلى عموم العام. التفتين هذا يسمى في الأصول الرجوع إلى عموم العام عند الشك في التخصيص الزائد. التفتين عندنا عام كل عضل حرام، القدر المتيقن الذي ثبت بالتخصيص الزنا، عند الشك فعلت السرقة، فعلت المساحقة، فعلت الذنب، نشك أنه خرج أو ما خرج، نتمسك بالعام عند الشك في التخصيص الزائد. هاي سؤال، هذا مطلب انتهى شرحنا عبارة كتاب. سؤال لكم، المصنف هنا، المصنف تعرض لهذا البحث في وين تذكرون؟ في كتاب الطلاق، وهي مسألة أنه الشخص إذا طلق زوجته لا يجوز له أن يخرجها من مسكن، من سكن الطلاق، المطلقة الرجعية لا يجوز إخراجها من ماذا؟ من مسكن، تذكرون؟ إلا بفاحشة مبينة. هناك كيف ماذا فسر الفاحشة المبينة؟ ما هي الأقوال؟ نقل ثلاثة أقوال، لا نقل ما يوجب الحد، الزنا، نقل شيء المهم هذا، قال ماذا؟ ما قال كل معصية، قال شيء آخر، أن تتعدى على أهله، تذكرون؟ أيوة الشهد الأول يقول المراد من الفاحشة المبينة هو ما يوجب الحد أو عبارة الشهد الأول أو أن تؤذي أهله، يعني هذه الزوج عايشة يا أهل الزوج وتؤذيه. هل نقل هذا القول هنا؟ لم ينقل هذا القول هنا، وهي أذية الزوجة لأهله، لأهل من؟ لأهل الزوج. فلماذا لم ينقل هذا الرأي هنا ونقله هناك؟ إلا هناك
رواية خاصة
صفحة 382 هاي النسخة دي، نسخة اللي هو دار مجمع الفكر الإسلامي، لأن هناك ماذا قال؟ إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله. جيد، صفحة 388 في هذا الطبع، هنا ما بين تؤذي أهله، فما هو الفارق بين المتنين؟ واضح السؤال أولا قبل الجواب؟ واضح السؤال بين أمرين؟ أحد يستطيع؟ هناك فاحشة مبينة قال يجب بها الحد أو تؤذي أهله، هنا فاحشة مبينة زنا، شوف وهي الزنا خير رأي الشهيد، وخلف عبارة ونعم لو أتت بفاحشة مبينة قال وهي الزنا. من وين هذه الزنا؟ من وين فسرها؟ هل في أي رواية؟ هذا الرجوع إلى القدر المتيقن في الشبهة المفهومية عند دورانه بين الأقل والأكثر، بتفتين؟ قال وهي الزنا، وقيل ما يوجب الحد مطلقا، يعني سواء كان زنا أو لا، كالمصاحقة وكالسرقة، وقيل كل معصية، لكن مصنف قال قيل وقيل، لم يقبل هذين القولين لأنه لم يثبت. نرجع للقدر المتيقن، خب ما ذكر هذا القول الثالث أن تؤذي أهله مع أنه ذكره في مسألة الطلاق؟ أجيب له تفكرون، فكروا فاحشة تفسير نحن الآن في صدد تفسير الفاحشة،
لا الفاحشة في الوجه اسم الخروج،
راجعوا تأمل تأمل وشوفوا تأمل مطلب أنا دخلت ما مطلب. خب نعم، نقول نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها، ما هو العضل شرحناه؟ وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها، أما يمنعها بعض الحقوق أو جميعا جميع الحقوق من غير أن يفارقها، وش خص من غير يفارقها؟ يعني ما هو مو طلاق، يبقى معها لكن يمنعها بعض الحقوق، هي معناها معنى العاضل، يعني المانع مع البقاء على الزوج الزوجية من غير أن يفارقها. ليش؟ لماذا جاز عضلها؟ قال جاز عضلها، الشيء الأول ماذا؟ هي اللام للغاية، ما هي غاية جواز العاضل؟ لتفتدي نفسها، وش تفتدي نفسها؟ يعني تدفع البذ لكي تخلص نفسها من الزوج، شيء من الفدية الذي فسرناه بالفداء، يعني الزوجة تبذل المال لكي تأخذ بضعها وتملك نفسها، لأنه هي قبل الخلع مملوكة ومرهونة لمن؟ الزوج.
شيخنا يسمون العضل، هل هو يعني منعها من بعض الحقوق لأجل الخلع أو هي فقط منعها؟
لا، منعها لتفتدي لأجل الفدية، لأجل أن تكره الزوج فيدفع تدفع الفدية لكي تأخذ.
وعدم ما له معنى
يقول
عضلها تالي لأجل المنع، ما
هذا
يعني؟
لا، غايته يعني جاز عضلها لماذا؟ مو اشتشخيان لأجل أن ماذا؟ جاز عضلها لأجل أن يتشهى أو أجل كذا؟ لا، لو كانت تعلم بأنها فقيرة لن تبذل له شيء، ما يجوز عضلها تفتدي.
تعالوا
أنتم
ذاكرين
العضل
معناته لأجل
سمن،
يعني من معناها؟ معناها أنه
من؟ لا، العضل هنا المن، لماذا المن في المقام؟ العضل والمن مطلقا، بس في مقام لماذا يعضلها؟ يعضلها لكي تفتدي بنفسها، قال لتفتدي نفسها. لوين؟ من قال أنه يجوز العضل؟ بينا الدليل لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خب هنا أنت تمسكت بهذه الآية لإثبات جواز العاضل، خب من وين تمسكت بالمفهوم؟ يعني الآية تقول ولا تعضلوهن كذا كذا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، معناها ما هو مفهومها؟ إذا أتين بفاحشة مبينة فعضلوهن، خب فعضلوهن هذا ظاهر في الوجوب، يعني يجب عليك أن تعضل إذا ماذا؟ إذا أتت بفاحشة مبينة. يقول هذا كلام باطل، لأنه لماذا؟ لأن الاستثناء عندنا في باب الأصول، إذا كان عندك نهي لا تعضلوهن ثم بعد ذلك جاء مورد يستثني منها من النهي، فالاستثناء من النهي إباحة، إباحتان، فيكون معنى اعضلوهن أن يباح لك أن تعضل، واضح؟ فعضلوهن يعني يباح لك أن تعضل. مثل أقول لك هكذا: لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرام،
لا تقتلوا الصيد إلا إذا أحللته. يعني وينش؟ يعني إذا أحللت فاقتل الصيد، يجب قتل الصيد؟ نقول لا، نقول هذا استثناء من ماذا؟ استثناء من النهي، يكون إباحة، فيدل على جواز العضل لا وجوب العاضلة. يقال: والاستثناء من النهي، أي ولا تعضلون النهي، استثنية والاستثناء من النهي إباحتون. هذا الدليل الأول على جواز العاضلة. الدليل الثاني على جواز العاض هو التمسك بقوله تعالى، تفتوا الآن طريقة الاستدلال. الدليل الثاني على جواز العاض وهو التمسك بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني أيها الزوج، هي معنى الآية، إذا تخاف أن الزوجة أو كلاهما لا يقيما حدود الله فلا جناح، يعني يجوز لك أن تبذل المال. كيف نتمسك بهذه الآية على إثبات جواز العاضلة؟ يقول: إذا أتت، شوف طريقة استدلال الشهيد دقيق، إذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة، وقلنا بأن المراد من الفاحشة هي الزنا. إذا أتت، إذا كانت زانية والعياذ بالله، هل يأمن الزوج على نفسه من هذه المرأة؟ لا يأمن، لأنه في كل لحظة يحتمل أن تأتي بشخص أجنبي إلى فراشها فيختلط المياه، فيكون هذا مرعاة إلى الشقاق وعدم الوفاق وعدم الاتيان بين الزوجة والزوجة. ففي مورد الاتيان بالفاحشة المبينة وهو الزنا، ألا يصدق أنهم يخافان لا يقيم حدود الله؟ ما يصدق؟ يصدق. فإذا صدق ذلك تنطبق الآية: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيجوز لك أن تأخذ الفدية عند ارتكابها للزنا. ليش؟ لأنه من مصادق ماذا؟ أنه لا جناح إذا خفتم أن لا يقيم حدود الله، وهذا من المصادق الواضحة لخوف عدم إقامة حدود الله، لأنها ماذا؟ لأنها قد ارتكبت الفاحشة والزنا. ولأن هذا دليل ثاني على جواز العاضلة، ولأنها إذا زنت، ليش زنت؟ لأنها أتت بفاحشة مبينة، هي مورد حيثنا، لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه. ليش لا تقيم حدود الله في حقه؟ لأنها أدخلت أجنبيا في فراشها، مفروض هذا الفراش لمن؟ للزوج. فإذا زنت قد خالفت حدود الله ولم تطبق الحدود الشرعية ولم تعطي حقوق الزوج، فلا تقيم حدود الله في حقه. ما هو حقه؟ ما هو حقه؟ هو عدم جواز إدخال الفراش الآخر. فتدخل حينئذ في قول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيجوز لك أن تأخذ هذه الفدية مريئا، ويكون هذا الأكل أكلا حلالا. هذا كله ماذا؟ هذا كله إلى ما ذكره الشهيد الأول. في مقابل قول الشهيد الأول قول آخر، قال: لا يصح العضل، ما لك حق أيها الزوج أن تمنعها من ماذا؟ من حقوقها أو بعض حقوقها لكي تدفع الفدية، تمررها في عيشة، تمررها، ما تعطيها حقوقها، تمررها حتى تغصى وتدفع الفدية، ما يجوز. عجيب، ما يجوز. لماذا؟ يقول: وجه عدم الجواز، نسألكم، هذا المأخوذ مو في إكراه، في النتيجة أنت أكرهتها. هذا العاضل، تفتوا المطلب، العضل، خب أنت قلت بأن العضل مو أكره، أنا ما أكرهته، أنا منعتها من حقوقه، هل قلت لها ابذلي مالا؟ أنا لم أقل لها ابذلي مالا، أنا فقط وش وظيفتي؟ أمنعها من حقوقها، فلم أكرهها على شيء. هي جاءت بمن إرادتها وبدلت لي الفدية، أنا وظيفتي فقط العاض، يعني المنع من الحقوق. هذا المستشكل يقول هذه تلعب في الألفاظ. ليش؟ لأن العضل في معنى إكراه الزوجة. كيف؟ أسألكم، لو كان الشخص أتى للزوجة وأكرهها على دفع الفدية، حرام أم حرام؟ حرام كما تقدم اليوم في صدر المسألة. فالعضل هذا وإن كان ليس بإكراه لكن في معنى إكراه نتيجة الإكراه. ليش تفل؟ لأن الإكراه على قسمين، إكراه مباشر وإكراه غير مباشر. الإكراه المباشر أن تأتي إلى الزوجة وتقول ادفعيني مالا وإلا سأضربك وكذا وكذا، تعلق الإكراه على نفس المال، هيسمونه إكراه مباشري. عندنا إكراه بالواسطة، ما يتعلق الإكراه مباشرة على المال، لا، أتعلق الإكراه على شيء نتيجته أن تدفع المال. كيف؟ أن أنا أمنعها من حقوقها ولا أعطيها الحقوق، لا السكنة ولا النفقة ولا البيتوتة. آخر شيء ماذا في النتيجة؟ في النتيجة هي بلا إرادة ستدفع، ماذا ستدفع المبلغ من المال لكي تفتدي نفسها. في النتيجة ألا يقال عرفان أنك أكرحتها على دفع الفدية بالسبب وبين غير مباشرة أو لا يقال؟ يقال. فهذا العضل بمعنى وإن لم يكن إكراها لكن في معنى إكراه. وإذا كان في معنى الإكراه كل أخذ من أخذ مال أخيه بغير طيب نفسه فهو حرام. خب الآن تأخذت المال في النتيجة بالإكراه، ومن أكل مال أخيه بغير طيب نفسه فهو حرام، فيكون هذا الأخذ والأخذ الذي حصل من الزوجة حرام أو محرام؟ حرام، لأنه في معنى الإكراه. ملتفتين المطلب؟ قال وقيل لا يصح ذلك. أيه ذلك يقصد؟ يعني لا يصح العاضل لتفتري بنفسها، يعني لا يجوز منعها من حقوقها لتفتري بنفسها، لا يصح ذلك. ولا يستبيح المبذول مع العاضل، يعني هذا المبذول الذي بذلته الزوجة حال كونك أنت عضلتها غير مباح، لا يستبيح، يعني لا يجوز لك أن تتصرف فيه، فليس هو مباح. لماذا؟ قال لأن العضل في معنى الإكراه. عبارة جدا دقيقة، ما قال العضل إكراه، قال العضل في معنى الإكراه. ليش؟ لأن العضل ما توجه مباشرة وبالدلالة المطابقية على نفس الفدية، إنما تعلق العضل على ماذا؟ على المنع من الحقوق، ولازم أنك منعت من الحقوق أن تفتدي بنفسها، فهو في معنى الإكراه. وإذا كان في معنى الإكراه أخذ حكم الإكراه، وإذا كان أخذ حكم الإكراه إذا أخذت مالا من شخص مكره لا يجوز لك أن تتصرف فيه. قال لأن العضل في معنى الإكراه، ولقول هي انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني، ولقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خب هذه الآية ماذا تقول؟ المدلول المطابق للآية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، معنى يجوز لك أن تأكل مال الغير هنيئا مريئا إذا كانت نفسه طيبة. واضح؟ إذن هذا المدل المطابقي قضية شرطية، ما رجع الآية لقضية شرطية. ما هي القضية الشرطية؟ أن تقول هكذا يجوز لك أن تأكل مال الغير هنيئا مريئا متى؟ إن طابت نفسه. القضية الشرطية لها مفهوم، يعني ماذا؟ يعني لا يجوز لك أن تأكل مال الغير هنيئا مريئا إذا لم تطب نفسه. والمفروض هنا الزوجة هل طابت نفسها أو لم تطب نفسها؟ لم تطب نفسها فيحرم عليك. قال ويقول ولقوله تعالى كذا والمشروط، ما هو المشروط؟ وهو حلية الأكل، فكلوه هنيئا مريئا، أي المشروط. والمشروط عدم عند عدم شرطه، يعني عدم يعني لا يجوز، يعني ارتفع، فلا تأكلوا عند عدم طيب النفس. المشروط ما هو المشروط؟ فكلوه هنيئا مريئا، اللي هو جواز الأكل. ما هو الشرط؟ طيبنا لكم، يعني الطيب. رجع والمشروط يعني فكلوه هنيئا، عدم يعني لا تأكلوه، زين، عند ماذا؟ عند عدم شرط، عند عدم طيب النفس، لمفهوم الشرط. إذن هذا دليل في مقابل دليل. خب هذا القول لكي يتم كلامه لابد أن يدفع أدلة القول الأول، هذا قيل لكي يتم لابد أن يدفع ماذا؟ دليل القول الأول. خب ما هو دليل القول الأول؟ قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه دليل القول الآخر، فماذا تفعل فيها؟ في جواب سهل نأخذ اليوم، يقول هذه الآية الأولى ما يصح الاستدلال بها أصلا. ليش؟ لأنها منسوخة، الآية الأولى وهي الدالة على جواز العضل ولا تعضلوهن لأصحاب القول الأول تمسكوا بآية العضل صحيح؟ هذه الآية منسوخة وإذا كانت منسوخة يجوز الاستدلال بها فيجوز الاستدلال بها لأنها منسوخة. كيف منسوخة؟ قالوا هذه الآية منسوخة بآية الحد يا آية الحد والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كيف يعني منسوخة؟ ماذا يكتفتوا ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآية شرعت قبل آية الحد، يعني هذه الآية شرعت في زمان التشريع قبل آية الحد، فكان حكم الزاني عدم الحد، كان حكم الزانية في أول الشريعة جواز العاضلة ما في حد، فالزاني لأن الآية قلنا فسرنا العضل بالزنا فسرنا الفحشة المبينة بالزنا، فالشارع قال الزانية يجوز لك أيها الزوج أن تعضله، هذا في ابتداء الشريعة ما كان في حد. بعدما شرعت آية الحدود وأن الزانية حد ماذا؟ نسخت هذه الآية فارتفع حكم العضل لأنه صار من منسوخا، فآية الحد متأخرة في التشريع على آية العضل، فإذا منسوخة لا يصح الاستدلال بأن ارتفع حكمها لأن المنسوخ يرتفع حكمه بمجيء الناسخ، فتكون هذه الآية منسوخة بآية الحد. واضحة؟ وقيل هذا قيل مو يعني وقيل ماذا أخذ يعني هذا تتميم الاستدلال السابق. خب لا يتم قيل الثانية لا يصح إلا إذا رفعنا أدلة القول الأول. ما هو دليل القول الأول؟ الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ملتفتين لما سيخل سياق البحث لو ملتفتين يعني عندنا قولين في المسألة، قول الأول يجوز العاضل، ما هو دليله؟ الآية. دليل آخر يحرمون يحرم العاضل. خب هذا يحرم العاضل تمامنا أدلة تامة. خب إذا أدلة تامة وفي دليل آخر لابد أن تفع دليل الآخر لجواز العضل، ما هو دليل جواز العضل؟ الآية. يقول الآية هذا ما يصح الاستدلال بها لأنها من منسوخة بآية الحد حد الزانية. وقيل إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد، وإذا كانت منسوخة أي الآية الأولى يقصد ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. خب إذا كانت منسوخة فلا يصح الاستدلال بها. المصنف يجيب بجوابين على هذا على هذه دعوة الناس غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.